الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. وليقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة من بعض القرى يقول فيها نرجو الإجابة. يقول السائل في السؤال الأول: رجل احتلم فهل يبطل صيامه واعتكافه؟ إن الاحتلام لا يبطل الصيام ولا يبطل الاعتكاف، وإنما يبطل الصلاة، فالصيام صحيح والاعتكاف صحيح، أما الصلاة فإنها باطلة. فإذا تذكر الإنسان ما نسي فعليه أن يتطهر وأن يقضي جميع الصلوات التي صلاها وهو محدث. وقال في السؤال الثاني: تقول السائلة: قبل أذان المغرب بدقيقة خرج مني الحيض، فهل يصح صومي في ذلك اليوم؟ والجواب أن المؤذن إذا كان يتحرى الوقت تحريا دقيقا ويؤذن عند غروب الشمس مباشرة من غير تأخر فإن الصيام يفسد بذلك، وسواء خرج الحيض قبل مغيب الشمس بدقيقة أو بأقل من ذلك فإن الصوم يفسد، ويجب عليها أن تقضي ذلك اليوم بعد ذلك. وأما إذا كان المؤذن لا يتحرى الوقت والمعلوم منه أنه يؤذن قبل الوقت فإن صيامك صحيح، فينظر في هذا المؤذن الذي يؤذن في تلك القرية هل يتحرى الوقت أم يؤذن قبل الوقت أو بعد الوقت. إن كان يتحرى الوقت أو يؤذن بعد الوقت فأنت مفطرة، وإن كان يؤذن قبل الوقت فإن صيامك لذلك اليوم يعتبر صحيحا. نعم، إذا أذن قبل الوقت فإن صيامها يفسد. نعم، إذا كان قبل الوقت فإن صيامها يفسد، وإذا كان بعد الوقت فيكون جاء الحيض وقد غربت الشمس فإن صيامها صحيح. نعم، فهذا فيما يتعلق بأذان المغرب، فينظر نعم في المؤذن إذا كان يتحرى الوقت فأذن في الوقت وهي طهرت قبل أذانه بدقيقة فإن صيامها فاسد. نعم، فإن صيام نعم فحاضت نعم حاضت قبل نعم حاضت قبل أذانه بدقيقة فإن صيامها فاسد. أما إذا كان لا يتحرى الوقت فالأمر كما عرفنا يختلف. نعم، إذا كان لا يتحرى الوقت فالأمر يختلف، أما إذا كان متحريا للوقت وحاضت قبل أذانه فإن صيامها يفسد. وقال في السؤال الثالث: هل من مس ذكره لينتقض الوضوء لغير شهوة؟ أما مس الذكر فقد جاء في حديثان. الحديث الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك، حديث طلق بن علي، إنما هو بضعة منك. والحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، حديث سبرة، من مس ذكره فليتوضأ. فاختلف نظر العلماء في هذين الحديثين: من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر إنما هو بضعة منك. فمن أهل العلم من أخذ بحديث النقض وقال مس الذكر ينتقض به الوضوء لقول عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. ومن أهل العلم من جمع بين الحديثين، والجمع بين الحديثين على إحدى صورتين: الصورة الأولى التفريق بين من مس لشهوة فينتقض وضوءه، وبين من مس لغير شهوة فلا ينتقض وضوءه، فجمعوا بين الحديثين بهذا الجمع، فقالوا: مس ذكره لشهوة يقال له قال عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، ومن مس ذكره بغير شهوة كما يمس عضوا من أعضائه فيقال له إنما هو بضعة منك، كأنك مسست رأسك أو مسست يدك أو مسست قدمك، فهو جزء من أجزائك وبضع من أبضاعك. ففرقوا بين المس لشهوة فينتقض به الوضوء والمس لغير الشهوة فلا ينتقض به الوضوء. ومنهم من جمع بين الحديثين على معنى الاستحباب للإيجاب، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ أي استحبابا لا وجوبا، وصارف للوجوب الحديث الآخر إنما هو بضعة منك. فمن مس ذكره وكان المس لشهوة فالذي ينبغي عليه أن يتوضأ احتياطا، يتوضأ احتياطا. وأما إذا كان المس لغير الشهوة فالأظهر أنه ليس عليه شيء، كأنه مس يده أو قدمه، والمس لغير الشهوة لا تنبني عليه، لا ينبني عليه حكم من الأحكام. لكن إن كان المس لشهوة فقد يقال بانتقاض الوضوء وقد يقال باستحبابه، إذا كان المس لشهوة فقد يقال بانتقاض الوضوء وقد يقال باستحبابه، أما إذا كان لغير شهوة فالأظهر أنه ليس فيه شيء ولا يؤثر مثل هذا المس. والمس المؤثر أو المس الذي تنازع فيه العلماء ما كان بغير حائل، أما إذا مس ذكره من فوق الثياب سواء كان بشهوة أو بغير شهوة فإن الوضوء لا ينتقض بهذا المس. وهكذا المس الذي تنبني عليه الأحكام هو المس بظاهر الكث، أما إذا كان المس بباطن الكف، إذا كان المس بباطن الكف، أما إذا كان المس بظهر الكف فإن ذلك لا يضر. وهكذا إذا كان المس بالذراع بجزء من أجزاء الذراع فإن ذلك لا يضر، فإن المس إذا أطلق فالمراد به الكف، باطن الكف، فإنه موضع المس، فلمس الأشياء إنما يكون بباطن الكف. والمس إذا أطلق فالمراد به المس بباطن الكف لا بأي جزء من أجزاء البدن، فإن الذكر يقع على الفخذ ولا يضر مثل هذا المس كونه مس الفخذ، وهكذا القول في بقية الأجزاء أجزاء البدن لا تدخل في المس الذي ينبني عليه الحكم. المس الذي ينبني عليه الحكم هو المس المعروف وهو ما كان بباطن الكف ومن غير حائل. وقالوا في السؤال الرابع: هل من دخل الحمام لتجديد الوضوء يبطل اعتكافه؟ والجواب أن الاعتكاف يبطل بذلك، فإن المعتكف ليس له أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه كالطهارة الواجبة كما نص على ذلك العلماء، كالطهارة الواجبة سواء الطهارة من الحدث أو من النجس، وهكذا لقضاء الحاجة من بول أو غائط أو من أجل القيء أو من أجل الرعاف. أما الخروج من غير حاجة ماسة فإن ذلك مما يبطل به الاعتكاف، فالخروج إلى الحمام لتجديد الوضوء من غير حدث مبطل الاعتكاف، والخروج إلى الحمام أيضا لغسل التبرد مبطل للاعتكاف. وقالوا في سؤالهم الخامس: رجل نام من الساعة الواحدة صباحا ثم لم يقم إلا بعد العصر، فهل يبطل اعتكافه لأنه ترك الصلاة؟ إذا نام عن الصلاة تعمدا فإن اعتكافه لا يصح عند جماعة من أهل العلم، وصيامه لا يصح أيضا عند جماعة من أهل العلم، فإنهم حكموا عليه بالكفر، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم ممن يرى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فإنه يكفر بذلك. وهذا القول ليس ببعيد، وهو على أمر خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهي صلاة واحدة. قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فإن تركها تركا مستمرا فيحبط جميع العمل، وإن تركها في يوم حبط عمل ذلك اليوم، كما وجه الحديث على هذا التوجيه العلامة ابن القيم. فعلى كل، الذي ينام عن الصلاة المكتوبة متعمدا كالذي في قلبه ذلك ولم يغلبه النوم، وإنما في قلبه أن ينام وفي نيته أن ينام وأن لا يستيقظ للصلاة، ولهذا لا يحتضن لصلاته، لا يجعل من يوقظه لأنه لا يريد أن يستيقظ، ولا يجعل له منبها في جواله مثلا من أجل أن يستيقظ للصلاة، لأنه لا يريد أن يستيقظ. فهذا النائم عن الصلاة متعمدا عند جماعة من أهل العلم هو من جملة الكافرين، يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، مع ما ورد فيه من الوعيد الشديد في حديث سمرة المشهور لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام على أهل القبور ورأى رجلا مستلقا على ظهره وآخر قائما عليه بصخرة، وإذا به يرميه بتلك الصخرة في رأسه حتى يجزف رأسه، فيتتحرج الحجر فيذهب إليه ولا يرجع إليه إلا وقد صح رأسه، ويفعل فيه كما فعل في المرة الأولى، ويبقى على هذه الحال إلى يوم القيامة، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث أن يستمر بهم العذاب إلى يوم القيامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هذا؟ فقالوا: أو ما هذان؟ فقال له الملكان: هذا الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، أي ينام متعمدا، معتكف محدث يريد أن يرفع حدثه من أجل أن يصلي نافلة، هكذا نعم، يخرج للوضوء لرفع الحدث، سواء كان نعم، سواء كان لصلاة فرض أو نافل، نعم، ما في فرق، إذا ما في حدث ما يخرج من أجل التجديد، يشك في ماذا؟ في حدثه، شك في حدثه فأراد أن يزيل الشك، ما عليه حرج إن شاء الله، وإن كان لا يلزمه الوضوء، لكن هذا أراد أن يزيل الشك، يخشى على نفسه أن يكون محدثا، فلا بأس، لأنه ما خرج من أجل التجديد، هو خرج من أجل إعادة الوضوء، فشك في حدثه فأراد أن يرفع الشك بالكلية. فعلى كل، إذا خرج من أجل من أجل رفع الحدث فلا بأس بذلك، سواء أراد صلاة فرض أو صلاة نفل، فإن المعتكف يحتاج إلى صلاة فرض وإلى صلاة نفل، يحتاج إلى صلاة الليل وهي نافلة، لا يقال له إذا احتثت بعد العشاء فلا تصلي قيام الليل، لا تصلي قيام الليل، لأنك إن خرجت من أجل الوضوء بطل اعتكافك، ولا يجوز لك أن تصلي وأنت محدث، لا، هذا كلام غير صحيح، فيخرج من أجل رفع الحدث، وسواء أراد الفرض أو أراد النفل، أي أراد صلاة فرض أو صلاة نفل، أو أراد أن يقرأ القرآن، أو أراد أن يذكر الله عز وجل على طهارة، فإذا كان محدثا له أن يخرج لإزالة الحدث لأي عبادة من العبادات من فرض أو نفل. نعم، يعني تقصد سؤال غريب، احتمال أن يكون معتكف في بيته، نام من الساعة الواحدة صباحا ثم لم يقم إلا بعد العصر، فهل يبطل اعتكافه؟ يعني ربما مسجد ما فيه أحد، أو أنه في دور أعلى مثلا، اعتكف في دور أعلى أو في غرفة من غرف المسجد، نجعل له افتراضات. وبعض الناس نومهم ثقيل، يعني ربما يصعد الدور الثاني، وينام، والناس يصلون في الدور الأول وهو ثقيل النوم ما يسمع، نعم ما يسمع الأذان ولا يسمع الصلاة، هذا موجود. نعم بعض الناس معروف بانتقال النوم، يدخل السارق إلى البيت ويرفعه يحمله ويأخذ الفرش من تحته، نعم يسرق البيت حتى الفرش، نعم ويستيقظه على البلاط. الله يقول السائل: رجل جامع أهله في الليل ثم بالصباح ذهب المعتكف ونسي أنه جنابة إلا بعد العصر من اليوم الثاني من الاعتكاف، فهل يصح صيامه واعتكافه؟ الجواب أن صيامه صحيح واعتكافه صحيح وصلاته باطلة. فصيامه صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح وهو جنب من أهله، يصبح صائما وهو جنب من أهله أي من الليل، فالجنابة لا تفسد الصيام، أعني الجنابة إذا تقدم سببها من الليل فإنها لا تفسد الصيام، وهكذا الاعتكاف لا يفسد بالجنابة الحاصلة قبل الاعتكاف أو الجنابة الحادثة في وقت الاعتكاف بالاحتلام، فإن ذلك لا يضر الاعتكاف، والواجب على من أجنب أن يغتسل وأن يزيل حدث الجنابة ويستمر في اعتكافه. وأما الصلاة فإنها تبطل، فإن من شروط صحة الصلاة طهارة الحدث، وهنا صلى وهو محدث فلا تصح الصلاة لفوات الشرط، ومن نسي شرطا فحكم حكم من نسي الصلاة، فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. فإذا تذكر نسيان الشرط فالواجب عليه أن يأتي بالشرط وأن يقضي الصلوات التي صلاها مع الحدث، فيفرق بين الصيام والاعتكاف والصلاة. هنا يقول: تقول السائلة: أنا معتكفة في المسجد ثم أنا في الحيض، فهل يبطل معتكفي؟ والجواب أن الحيض الطارئ في وقت الاعتكاف لا يبطل الاعتكاف، لكن لا يجوز للمرأة في أثناء حيضها أن تبقى في المسجد، والواجب عليها أن تخرج من المسجد حتى تطهر، فإن خرجت إلى رحبة المسجد وجعلت لها خيمة في رحبة المسجد فهذا هو الأحسن إن تيسر، وإن لم يتيسر ذلك فتذهب إلى بيتها، فإذا طهرت من حيضها عادت إلى المسجد واعتكاف وما زال باق في أثناء خروجها وفي أثناء رجوعها، ولا ينقطع اعتكافها. وقد روى ابن بطة وغيره بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه كان كنا الحيض أو كنا المعتكفات إذا جاءهن الحيض أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهن من المسجد وأن يضربن أخبيتهن في رحبة المسجد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراجهن من المسجد وأن يضربن يضربن أخبيتهن في رحبة المسجد. ورحبة المسجد النبوي كانت مكشوفة ما كانت مسورة، فلا تأخذ أحكام المسجد، لكن هذا يدل على أن من منع من الاعتكاف داخل المسجد ينبغي أن يعتكف في قرب المسجد وهي الرحبة، وهذا إن تيسر، وإن لم يتيسر كما عرفنا تنتقل إلى بيتها، فإذا طهرت من حيضها عادت إلى المسجد. إلى هنا والحمد لله.